بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. اما بعد، الانسان كان يتمنى ان نستعرض سور القران سوره وننتبه ان شاء الله الى ما فيها او الى بعض ما فيها من احكام وحكم، لكن كما تعلمون سور القران كثيره واحكامها وحكمها غزيره، وقد توقف بنا الكلام في درس الامس عند سوره الزمر، ولكن نقفز قفزه سريعه الى الجزء 28. والجزء 28 سوره مدنيه كلها، اشتمل على الاحكام سواء ما كان يتعلق بالاحكام الاحوال الشخصيه كما يسمونها، او ما كان متعلقا بالعلاقات الدوليه او غير ذلك. فيعنيني في هذا الجزء موضعان. الموضع الاول سأل عنه بعض الإخوة الكرام، وهو قول ربنا الرحمن في ختام سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فبعض الإخوة قال: ما معنى هذه الآية؟ وكيف يكون الأزواج والأولاد أعداء لنا؟ والجواب يتضح من سبب نزول هذه الآية المباركة أن بعض الصحابة الكرام أسلموا في مكة، فلما أرادوا الهجرة تعلق بهم أزواجهم وأولادهم ومنعوهم من أن يهاجروا. ثم بعدما يسر الله لهم الهجرة بعد سنوات طويلة، جاءوا إلى المدينة فوجدوا الناس، وجدوا إخوانهم قد تعلموا وتفقهوا وغدوا وجاهدوا ونالوا من الأجر شيئا عظيما، فحرق هؤلاء على أزواجهم وأولادهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. والسبب الآخر لأن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه كان من الأنصار الكرام، كان كلما أراد أن يخرج للغزو للجهاد في سبيل الله وكان له أهل وولد، كان يتعلقون به يقولون له: لمن تتركنا؟ تذهب لمن تتركنا؟ فيدع الغزو والجهاد ويقعد. فلما علم ما أعد الله عز وجل للمجاهدين من أجل وثواب، هم أن يوقع بهم أن يعاقب الأزواج والأولاد، فأنزل الله عز وجل هذه الآية محذرا لنا: يا معشر المؤمنين، لو أنكم أطعتم أزواجكم وأولادكم وغلبتم طاعتهم على أمر الله عز وجل فإنهم أعدى يقودونكم إلى مهلكة. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم نهى ربنا جل جلاله عن عقوبتهم فيما مضى، قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله إنه أجر عظيم. هذه الآية أيها الإخوة الكرام متكررة، فإن الإنسان قد يبتلى بأزواج، قد يبتلى وربما يحملونه على معصية الله جل جلاله. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون هلاكه على يد زوجه وولده، يعيرانه بالفقر فيركب مراكب السوء فيهلك. يعيرانه بالفقر: انت فقير ونحن نريد كذا ونريد كذا ونريد كذا، فيضطر الى ان ياكل حراما وان يتلمس ابواب الحرام فيهلك. والازواج والاولاد كما اخبر ربنا جل جلاله: لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله ما تعملون بصير. لذلك قال علماؤنا رحمهم الله: الزوجة والأولاد إما أن يكونوا زادا إلى الجنة وإما أن يكونوا جسرا إلى النار. ولذلك تجد الآن بعض الآباء ربما يأتي إلى صلاة الصبح ولكن ما يوقظ أولاده، ولو حاول أو هم بذلك فإن الزوجة تنهاها، تقول له هؤلاء المساكين وكانوا يدرسون إلى الساعة العاشرة للساعة الثانية عشرة ثم إن الجو بارد اذهب أنت وصلي، وهو إن شاء الله يأتي الزمان الذي يصلون فيه. فالأب يترك أولاده فينشؤون ما تعودوا حتى الخطى إلى المساجد، ولا تعودوا أداء الصلاة في أوقاتها، ويوم القيامة يحاسب بهم أبوهم ويجازى على سوء طريقه. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كذلك أحيانا الزوجة تتبرج وتتزين وتتعطر فينهاها الزوج مرة أو مرتين ثم بعد ذلك يدعها، هي أيضا زاده إلى النار، هي عدو له في حقيقة الأمر. هذه التي لا تنفذ أمر الله عز وجل ولا تستجيب لداعي الله فتكون زادا لزوجها إلى النار. ثم الموضع الثاني أيها الإخوة الكرام في سورة الممتحنة، هذه السورة التي عنيت بالولاء بين المؤمنين والمؤمنات والبراء من المشركين والمشركات. يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. سبب نزول هذه الآية ما كان في غزوة الحديبية، ما كان في عمرة الحديبية لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو العامري على أن تضع الحرب أوزارها عشر سنين وأن يرجع المسلمون دون أن يعتذروا على أن يعودوا من قابل، وأن من جاء من المسلمين مرتدا فلا يرجع، ومن جاء من أهل مكة مسلما فإنه يعاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما لبث إلا قليلا حتى جاءه رجل قال له أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بصير هذا جاء في إثره رجلان من المشركين جاءوا يطالبونه، ودخل أبو بصير على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده المبارك ودخل خلفه المشركان وقال: يا محمد سألناك ما بيننا وبينك من عهد، رد إلينا هذا الطارق. أبو بصير، فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى أبي بصير وقال له: يا أبا بصير إنا قد عاهدنا قومنا هؤلاء وإننا في ديننا لا نعرف الغزة، فارجع ولعل الله عز وجل يجعل لك ولمن معك من المسلمين فرجا ومخرجا. فقال أبو بصير: يا رسول الله فردني إلى المشركين ليدخلوني في ديني. فأعاد صلى الله عليه وسلم الكلام مرة أخرى، فرجع أبو بصير مع هذين المشركين وينتظره في مكة إهانة وعذاب وفتنة. فنزلوا بذي الحليفة آبار علي المكان الذي يحرم منه الناس اليوم، فجلس هذان المشركان وأخرج تمرا يأكلانه، فأحدهما معه سيف، فقال له أبو بصير: ما أجود هذا السيف؟ قال له: نعم إنه جيد ولقد ضربت به في كذا وفي معركة كذا. قال: أريه. فالمشرك أراه السيف فسله أبو بصير وضرب المشرك حتى ضرب، والآخر فر مذعورا حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرى يعتاله الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما رآه قال: أما هذا فقد رأى زعرا، يعني في شيء خوفه وأتى به. وخلفه أبو بصير، أبو بصير جاء ليلحق به، فقال أبو بصير: يا رسول الله قد أوصى الله ذمتك، فأنت رجعتني اليوم وده بعد ما أرفت الرأس، قد أوصى الله ذمتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو وجد من يعله. فصفر أبو بصير بهذه المقالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مس الكرم يعني فعله، ولعله صلى الله عليه وسلم يعيبه لكن يريد منه أن ينظم الحكاية بطريقة تعود بنفع على المسلمين. فهم هذه المقالة فما رجع إلى مكة، خرج ونزل في المكان وقال له العير على ساحل البحر قريبا من ينبع. ثم بعد ذلك فر إليه أبو جندل بن سهيل بن عمرو، وصار كل من يستطيع من المستضعفين أن يسير فر، حتى تكون منهم كتيبة فيها 70 رجلا، 70 مسلما، بدأوا يقطعون الطريق على قريش. ما تأتيهم قافية إلا قطعوا عليها الطريق، ما يأتي تجارة إلا انتهبوها. فأرسل أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم أن يؤويهم، إنه أمسكم عندك من أجل أن نصف شرهم. الشاهد من هذا الكلام هي لقوة الكرام أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ألغى مبدأ الولاء والبراء لما فعل أبو بطين فعلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم أقر مشروعية الفعل، ثم بعد ذلك بحث عن السبيل الأمثل ليستفيد المسلمون من طاقة أبي بطين رضي الله عنه وأرضاه. ليس كما يسمع المسلمون الآن، يعني لو فرض لأن الذي حصل في أمريكا من فعل المسلمين ما ينبغي أن نتبرأ منه، حتى لو كانوا مخطئين، حتى لو كانوا مخطئين، على فرض أنهم مخطئون ما يلغي هذا عقيدة الولاء بيننا وبينهم، نواليهم ونعطف عليهم ونناصرهم ونحوطهم لعل الله عز وجل يظهر أمره ودينه. وفي أخبار يعني هذا اليوم بعض الإخوان جاء به من الإنترنت بأن المجاهدين في أفغانستان اقتحموا مقار قندهار وأهلك الله على أيديهم قرابة 800 من القنابل الأمريكية. نسأل الله عز وجل أن يهلكهم جميعا، ولعلها إن شاء الله بداية انتحارهم، كان مثل ما صنع الأفغان سابقا بالروس، تركوا لهم البلد كلها وتحصنوا في الجبال ثم بدأوا يجرون عليهم، فهكذا الآن يعيدون الكرة إن شاء الله، لأنه إلى الآن الأمريكان ليست هناك معركة، إنما هي هجمات جبانة، يعني من فوق الشعب يمطرونهم بوابل من النيران والقنابل المسموحة والمحرمة، فهذه ليست معركة شجعان أو أبطال، إنما هي وسائل الجبناء والخوارين، يعني كما قال بعض صحافيهم بأنهم ما ينظرون إلى مقاتل طالبان إلا بالمناظير المكبرة، يعني ما يجرؤون على الاقتراب منهم إلا من فوق أو من بعيد ينظرون إليهم، وهذا طبيعهم كما قال الله عز وجل أنتم أشد عهدة في صدورهم من الله. وإذا كنا قد تألمنا من المناظر التي رأيناها سابقا في قتل إخواننا الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المساجد، فإن شاء الله سنفرح قريبا بما يصيب هؤلاء الكفار. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لما نزلت هذه الآيات هي لقوة الكرام وسمى هذا الخلق، جاءت أم كلثوم بنت عتبة ابن أبي معيط رضي الله عنها، جاءت مهاجرة من مكة، وجاء في إثرها أخواها عمارة والوليد يطلبان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات إلى أن قال فلا ترجعوهن إلى الكفار، لأن الرجل يستطيع أن يتصرف كما تصرف أبو بطين، لكن المرأة ضعيفة مسكينة، فالله عز وجل قال إذا جاءكم الناس مهاجرات فامتحنوهن، يجرى لها امتحان تقسم بالله أنها ما خرجت طلبا لدنيا ولا بغضا لزوج ولا رغبة في رجل، وإنما خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله، فإذا حلفت على ذلك فإنها لا تعاد إليهم، فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا. لو أن زوجها الكافر جاء ليلحق بها ويطالب بردها لا ترجعوها وأعطوه الظهر الذي دفعه وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. لا جناح عليكم أيها المسلمون أن تنكحوا هؤلاء المؤمنات المهاجرات بعد انقضاء عدتهن إذا دفعتم إليهن مهورهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ممنوع عليك أيها المسلم أن تستبقي في عصمتك امرأة كافرة. لما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه زوجتيه في مكة وكانتا كافرتين، فتزوج إحداهما معاوية والأخرى أبو جهل ابن أبي حذافة، وكان على كفرهما. وطلق أبو بكر القتيلة بنت عبد العزة التي والدة أسماء بنت أبي بكر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم. يعني مثلما يطالب المشركون بالمهور التي دفعت في الأزواج الذين أسلموا، كذلك أنتم طالبوا بالمهور التي دفعت في هؤلاء الكافرات اللائي فارقتموهن. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليكم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، لو أن مسلمة ارتدت وما حصل هذا فالحمد لله، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. يعني لو أن مسلما ارتدت زوجته ولحقت بدار الكفر في مكة فعاقبتم، أي حصلت رجعة وغنمتم غنائم، فعوضوا هؤلاء الأزواج من هذه الغنائم المهور التي دفعوها. وقيل معنى قوله تعالى فعاقبتم أن بعض المشركين رفض أن يؤدي إلى المسلمين مهور يعني أزواجهم اللائر ارتدتنا، فالله عز وجل قال أنتم عاقبوهم بمثل فعلهم فلا تعطوهم مهور أزواجهم اللائر أسلم. واضح يا إخوان؟ لا نعكر على هذا بأنه مراكبة أن امرأة مسلمة ارتدت بعد قلت الحديبية والحمد لله رب العالمين. وهكذا الإيمان إذا خالط البشاشة والقلوب ما يرتد أحد عن الدين سقطة له بعد أن يدخل فيه. فأسأل الله أن يعلمني وإياكم.